نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذا المبحث المهم جدا والمبحث الخطير، مبحث التوسل والشفاعة والاستشفاع. وهذا المبحث كما قلت لكم من الأهمية بمكان، ويعرف أهمية هذا المبحث من تجول وناظر الناس وجادل الناس وتكلم معهم وناقشهم، يعرف أهمية هذا المبحث من حصل له ابتلاء بأقوال الخبريين والمخرفين وسماع لشبهاتهم، وشبهاتهم مشتركة في شرق العالم وفي غربه. الذين في المشرق شبهاتهم هي نفسها التي في المغرب، تسمع الشبهات من هنا ومن هنا، حتى تسمعها في قاع المدينة النبوية، لأن يوجد في المدينة النبوية أناس يأتون من كل حدب وصوب من بلدان العالم، يسكنون ويقطنون فيها ويعيشون ويموتون، ويأتون هناك بأفعال وأقوال عند القبر النبوي، يأتون بأفعال وأقوال تخالف ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما دعا الناس إليه من تجريد التوحيد وإخلاص الدين كله لله سبحانه وتعالى. من كل الجنسيات، وحصل لنا أننا ناقشنا بعضهم وجدلناهم وبحثنا معهم أمور، وسبحان الله أصحاب الشبه هؤلاء قلما يرجعون عن شبههم من أجل ما في نفوسهم من اتباع الهوى. ويشنعون على أهل السنة أنهم لا يحبون الأولياء ولا يعظمون الأنبياء ولا يوقرونهم. لماذا؟ لأنهم يأمرونهم بتجريد التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. يقولون لأهل السنة: أنتم لا تحبون الأولياء وأنتم تبغضونهم. وهذا افتراء باطل، فأهل السنة هم الذين يوالون أولياء الله جل وعلا ويحبونهم ويحبون الأنبياء وينصرونهم وينصرون سنتهم، بل هم أولى الناس وأحرص الناس على سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والواقع يدل على هذا، والواقع يدل على هذا. أحيانا تجلس تقنع الناس بسنة من السنن في صلاة أو في معاملة أو في ملبس أو في كلام شهور بل سنين ولا يقتنعون بالسنة، وهي سنة صريحة واضحة متواترة، قد تكون متواترة وقد تكون غير متواترة ولا يقتنعون بها. لكن إذا اقترب من قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء تجده في غاية الذلة والخشوع والخضوع، يقبل الأعتاب، يقبل الجدران، ويقبل الستائر، ويظن أن هذا هو الاتباع وأن هذه المحبة، يظن أن هذا هو الاتباع وأن هذا هو المحبة. وقد حصل لأئمة الإسلام فتن كثيرة من جراء هؤلاء، وويلات ومصائب، من جراء أفعال هؤلاء واتباعهم للهوى. فلذلك قلت لكم وأنتم الآن يعني في عافية، احرصوا على دراسة هذه المسائل بجدية، واهضموها وافهموها وافهموا الشبه والقواعد التي فيها والتأصيل الذي تبنى عليه هذه المسائل. وقد علمت الآن وسمعت أنه يوجد فضائيات الآن مليئة بالخرافة ومخصصة للهجوم على أهل السنة والجماعة ورميهم بما ليس فيهم من التنقص والذم والهمز واللمز وغير ذلك. قنوات معروفة لديكم ونحن لله الحمد لا نشاهدها ولا نشاهد غيرها، ولكن نسمع عنها ليل نهار. والأخوة أحيانا يأتوني ببعض الأوراق مسحوبة من بعض المواقع التي تبث أفكار الأشاعرة في هذا العصر، وتأتي بأقوال أهل السنة في المقابل وتشوه الأقوال، تنقلها على غير نقلها الصحيح وتعزوها لمشايخ لم يقولوها. وكانت عندي بعض الأوراق في الحقيقة لكن لم تأتي مناسبة الآن يعني أقرأها عليكم، لعلها تأتي مناسبة في الطحاوية. فهذه مواقع وهذه فضائيات تبث الخرافة وتبث العقائد الشركية، وكذلك تبث عقائد أهل البدع، وهي أصبحت الآن كثيرة. يعني إذا كنا في عافية منها منذ عدة سنوات قبل أن يتسع الخرق على الراقع، لكننا الآن الأمر اتسع والخرق اتسع ولا ندري ماذا نترك وماذا نأخذ وماذا ندع من كثرة هذه المحطات والمواقع التي تشن هذه الحرب على أهل السنة الجماعة. وأهل السنة كما قال الذهبي هم نقاوة المسلمين، نقاوة المسلمين. وأنصح الخلق للناس وللمسلمين أنهم لا يريدون بنصحهم للناس عرضا من أعراض الدنيا ولا منصبا ولا جاها ولا مالا، وإنما يريدون تبليغ الحق وهداية الخلق إلى الحق. وقد وعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين سينتصرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خلفهم حتى يأتي أمر الله، والله جل وعلا ناصر دينه وكتابه ورسوله ومن اتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحتى لا نخرج عن موضوعنا، فهذه المسائل مهمة أرى أن تعتنوا بها وتراجع لها الكتب، يعني تراجع لها الكتب. إذا كان المؤلف يذكر بعض رؤوس المسائل ونحن نعلق عليها، أرى أن تراجع لها الكتب التي تكلمت عليها. المؤلف رحمه الله تعالى بدأنا معه في الدرس الماضي في كلامه على مسألة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، فقال بأن فيها تفصيل. وكما قلت لكم أكثر هذا المبحث منقول من كتاب التوسل والوسيلة، وكذلك منقول من اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم. وسيأتي ذكر الأجزاء والصفحات فيما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فذكر بأن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حياته وهو حي يدعو للشخص وهو حي يدعو له ويشفع له فهذا لا إشكال فيه، هذا فعله الصحابة وهو باقي الآن، قد يفعله الإنسان مع من يرجو فيه الصلاح، وفعله عمر مع العباس، وفعله معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي، هذا لا إشكال فيه. فالإشكال بعد الوفاة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هنا الإشكال. وذكر بأن هذا الاستشفاع والتوسل له أحوال، أحيانا يقول الشخص بحق فلان، بحق نبيك أو بحق فلان، فقلنا بأن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون إقسام على الله جل وعلا بحق فلان، وإما أن يكون سؤال بسبب حق فلان. فإذا كان من باب الأول إقسام فقلنا هذا لا يجوز، لأن القسم بغير الله حرام، لا يجوز، شرك. واستفض المؤلف للمبحث الثاني وهو هل لأحد حق على الله جل وعلا، فقال بأنه ليس لأحد حق على الله إلا ما أحقه على نفسه أو كتبه على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وذكر حديث معاذ وحق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا لم يشركوا به شيئا. ثم استطرد بعد ذلك إلى شبهة من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا إليك وبحق السائلين عليك، فقال بأن هذا الحديث لو صح، يعني فيه كلام في صحته في إسناده، وذكرنا هذا الكلام إن فيه عطية العوفي وتكلمنا عليه، وقلنا لو صح فهذا دعاء أو سؤال إلى جل وعلا بصفاته وأقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن حق السائلين أن يجيبهم، وحق المطيعين أن يثيبهم، فهذا السؤال بإجابته وإثابته سبحانه وتعالى، سؤال بإثابته وإجابته سبحانه وتعالى. وقد يكون في وجه آخر، وأنه يكون في سؤال بالعمل الصالح، أنك تذهب لتعمل عمل صالح فأنت تدعو الله جل وعلا بهذا العمل الصالح، فيدخل في القسم الذي لا خلاف فيه السؤال بالأعمال الصالحة، كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الصخرة، طبقت الصخرة عليهم في الغار. ووصلنا إلى هنا إلى هذا المبحث. ثم عقب المؤلف على هذا الأمر، وهي قضية أن الذي يسأل بسبب غير وجيه أو سبب غير مناسب أو سبب أجنبي، قال أن الدعاء من أفضل العبادات، الدعاء من أفضل العبادات، والعبادات نبناها على السنة والاتباع. إذن هذه مسألة مهمة، قاعدة يذكرها لك المؤلف هنا في خضم هذا الكلام. القاعدة الأولى الدعاء من أفضل العبادات، بل جاء الحديث الذي بالترمذي إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. هناك رواية فيها ضعف الدعاء مخ العبادة، هناك رواية صحيحة الدعاء هو العبادة. إذن إذا كان الدعاء هو العبادة فالعبادة مبناها على الاتباع، مبناها على الاتباع والسنة، لا يقول الشيخ لا على الهوى والابتداع. إذن هذا استطراد لطيف من المؤلف من المسألة الذي كان يتكلم فيها، استطراد إذا كان هذا الداعي، هذه المسألة كلها تتكلم فيها في الدعاء، كل ما نتكلم فيه الآن منذ أسبوعين أو أكثر في مسألة الدعاء، يدعو الله جل وعلا، يدعوه بأي شيء، مرة يدعوه دعاء مشروعا بأسماء الله بصفاته بعمل صالح، هذا قسم لا إشكال فيه، هذا قسم لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. القسم الذي فيه خلاف ما تكلمنا عليه الآن، هو أن أدعو بحق فلان أو بجاه فلان أو بذات فلان، سواء كان هذا قسم أو سبب. فالقضية التي نتكلم فيها الآن لكي تفهم كالمؤلف هي الدعاء، نتكلم في الدعاء، الذي يريد أن يدعو يدعو بسبب صحيح وبطريقة صحيحة، ويستجمع شروط الدعاء أو شروط إجابة الدعاء، كما قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني فإذا وفقت للدعاء علمت أن الإجابة فيه، يعني إذا دعوت دعاء مستجمع للشروط الصحيحة كانت الإجابة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولك فيه في دعائك الصحيح واحدة من ثلاث: إما أن يعجل لك، أو يكف عنك من الشر والسوء مثله، أو يؤخر لك في الآخرة. إذن المبحث كله في الدعاء. فيقول الشيخ بأن الدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. هذه قاعدة ذكرها في وسط الكلام. ثم ننتقل الآن لمبحث مهم، كلام الأئمة في هذا الأمر، خاصة كلام أئمة الحنفية. سينقل من كلامهم كلام أبي حنيفة، كلام محمد بن الحسن الشيباني، كلام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، سينقل كلاما حسنا في هذا الأمر، وهم أكثر من تكلموا في هذا الحنفية، وهو منصور في كتبهم الفقهية الكثيرة جدا، سينقله بالنص، وهو ينقله من كلام شيخ ابن تيمية كما قلت في المصادر التي ذكرت لكم. وسيحصل عندنا بحث في هذا، يعني سيحصل معنا اليوم إن شاء الله بحث في ما ينقله من هذا الكلام، وشيء من الاستطراد فيه لتحرير هذا الكلام وتحقيق ما جاء فيه. فلابد أن تنتبه الآن لبعض المباحث، سندخل في بعض المباحث الحديثية إضافة لمبحث العقدي الذي سيمر بنا الآن. نعم، اقرأ الأول إن كان مراده الإقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: إن كان مراده الإقسام، مراد السائل أو الداعي مراده في قوله بحق فلان، بعدما انتهى من المسألة الأولى، إن كان مراده في المسألة الأولى التسبب بجاه فلان أو التسبب بحق فلان أو التسبب بمزية فلان، فهذا تسبب بأمر خارجي، بأمر أجنبي، يعني يتسبب بشيء ليس هو في حق، كما مثلنا في المرة الماضية، تذهب إلى واحد تقول له فلان هذا مجتهد في العمل ومجد، أعطني أو كافئني، هو سيكافئ المجتهد في العمل ولا يكافئك أنت. هذه مسألة تسبب بأمر أجنبي. خلاص الآن سننتقل لمسألة الإقسام. إن كان مراده الإقسام يعني في قوله بحق فلان أو بجاه فلان، إن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، فذلك محظور حرام وشرك. يعني أحيانا الإنسان المؤلف يقول محظور أو يقول حرام، ليس معنى إذا قال حرام أنه لا يكون شركا، لا، الشرك حرام كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. والأشياء التي ذكرها عظيمة كثيرة، كبائر وفيها شركيات وفيها كبائر موبقات، فهذه مسألة مهمة بعض الناس تشكل عليه. شيخ الإسلام أحيانا يقول هذا محرم أو هذا لم يفعل تفعله الأمة ويكون هذا من الشرك، فالطالب يقرأ يقول طالما شيخ الإسلام قال هذا معناه أن الأمر هذا لا يصل إلى الشرك، لا، لا يلزم هذا. فيقول الشيخ فذلك محظور أيضا وهو شرك. لماذا؟ لأن الإقسام بغير الله جل وعلا، القسم بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، كلنا نحفظ هذا الحديث، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف بالإقسام على الخالق؟ تقسم على رب العالمين بحق شخص، تقسم على رب العالمين بحق شخص مسكين ضعيف، أو بحق مكان من الأماكن، أو بحق زمان من الأزمنة، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه، أبو حنيفة معروف الإمام الكبير النعمان بن ثابت الكوفي، وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن سيأتي كلام نقل الآن عنه، هو محمد بن الحسن بن فرقد فقيه العراق أبو عبد الله الكوفي، روى عنه عن أبي حنيفة وعن مالك والأوزاعي، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدا، أخذ الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الكبير فأكثر جدا، متوفى سنة 89 بعد 100، لو ترجم في السير في المجلد التاسع. وصاحبه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد المجتهدين، إمام كبير جدا، حدث عنه الأئمة، حدث عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف. هؤلاء أئمة جامعون بين الفقه والحديث، قال أول ما كتبت الحديث، يعني أحمد بن حنبل أول ما كتب الحديث ذهب إلى أبي يوسف. وعن ابن معين أنه قال أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة، لذلك سيأتي نقل عنه جيد الآن هنا في هذا المكان. صاحب أبو يوسف هذا، صاحب أبا حنيفة 17 عاما، يعني قعد يتعلم من أبي حنيفة 17 سنة، كان ورده في اليوم 200 ركعة، يعني كان بيصلي في اليوم 200 ركعة، يعني مع هذا العلم وهذا التفقه وهذا الفقه وهذا الحديث كان ورده في اليوم 200 ركعة. طب انت بقى بيصلي يوم، يصلي في اليوم 200 ركعة، طبعا غير الفرائض، يصلي في اليوم 200 ركعة، حاول بقى تحسبها وتعرف هو كم يصلي يوم ازاي. هذا موجود ترجمته في السير في المجلد 8. قال أبو حنيفة وصاحبه يكره أن يقول الداعي، انتبه الآن، طبعا يكره هنا في كلام الإمام أبي حنيفة وصاحبيه بمعنى يحرم، كره هنا كراهة تحريمية، قال يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، إذن هذه هي الكلمة الأولى، الجملة الأولى، أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك. طبعا أنبياء ورسل أعظم من فلان أو علان. ثالثا أو بحق البيت الحرام، هذا مكان من الأماكن المقدسة، أو بحق البيت الحرام أو المشعر الحرام، قد يقصد به هنا مشعر الحرام مزدلفة، هذا الآن الشيء الرابع، ونحو ذلك، وقس على ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد بن حسن، إذا قلت أبو حنيفة ومحمد ومحمد بن حسن الشيباني رحمه الله، أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العلم من عرشك. كره أن يقول الشخص: أسألك بمعقد، وفي نسخ بمقعد، مقعد أو معقد، معقد ما يعقد عليه، ومقعد معروف، بمعقد العرش. من بمعقد العز من عرشك، أسألك بمعقد العز من عرشك. إذا أبو حنيفة الآن يرى أنه لا يجوز أن يسأل بهذا معقد العز، سنعرف الآن ما هو معقد العز. أبو يوسف لم يكرهه، لم يكره هذه العبارة الواردة في حديث، سنعرفه الآن. لم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. إذن أبو يوسف والأئمة إذا بلغهم الحديث قالوا به، وهذا المضمون بهم، وكلهم قالوا إذا صح الحديث قلنا به. وأبو يوسف قبل موته قال أنه خرج من كل فتية أفتى بها إلا ما وافق الحديث والأثر، هذا قاله عند موته، أنه رجع عن كل ما أفتى به إلا ما وافق الحديث. إذن أبو يوسف، أبو حنيفة ومحمد بن حسن منع أن يدعو الداعي ويسأل السائل بمعقد العز من العرش، وأبو يوسف مشاه وأجازه لما بلغه الأثر. نريد الآن نعرف ما هو الأثر وما هو معقد العز منه. هذا الأثر ذكره البيهقي في كتابه الدعوات الكبير، قال: أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أنبأنا أبو عثمان البصري عن قال: حدثنا أبو أحمد محمد ابن عبد الوهاب قال: حدثنا عامر ابن خداش قال: حدثنا عمر ابن هارون، وهذا حط تحت خط عمر ابن هارون البلخي، عمر ابن هارون البلخي عن ابن جريج عن داود ابن أبي عاصم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتا عشرة ركعة أو اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار، 12 ركعة تصليها، وتتشهد بين كل ركعتين، يعني كل ركعتين تسلم، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثني على الله عز وجل، قل هذا الدعاء الذي فيه ثناء، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هنا الإشكال في المتن: واقرأ وأنت ساجد، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات. إذن هذا أول إشكال، قراءة القرآن في السجود، وقد جاءت الأحاديث صحيحة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، إذن هذا أول مخالفة في هذا الحديث في متنه. ثم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات. وآية الكرسي 7 مرات، ده الفاتحة وآية الكرسي، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. إذن يقول هذا الدعاء في آخر صلاته بعدما يقرأ القرآن، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة، ثم يسأل حاجته، يسأل حاجته. هذا الحديث مرفوع لا صح، وإن كان هيثم ذكر في مجمع الزوائد يعني بعض من فعله من السلف، لكن من ناحية حديث مرفوع كما سنذكر الآن لا يصح. لماذا؟ لأولا لما سنتكلم عليه في الإسناد، ثانيا للنكارة في متنه في قراءة القرآن في السجود عدد من المرات، وهذا مخالف ومصادم لما ثبت في الصحاح من النهي عن ذلك. ابن الجوزي رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث وفي كتاب الموضوعات المحشين على نسخة الرسالة نقلوا كلامه، وإن كان ابن الجوزي إمام كبير لكن ينبغي أن تحذر من كلامه على أحاديث الصفات، الأحاديث التي فيها صفات تنتبه من كلام ابن الجوزي فيها، لأنه كما قلنا هو من الحنابلة الذين تمشعروا أبو الوفاء بن عقيل وابن الجوزي، فتحذر من كلامه، يعني أحيانا يكبر الأمور فوق ما تحتمل، وقد يحمل الرواة أشياء الكثير. يعني هنا الغارة والاتهام على عمرو بن هارون البلخي، ابن الجوزي قال هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده مخبط كما ترى، وفي إسناده عمرو بن هارون قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات. طبعا ابن حبان كما تعلمون كما انه متساهل في التعديل او في التوثيق فهو كذلك متشدد ومتعنف في التجريح، ويحتاج هذا مقارنة لكلامي بكلام الأئمة. طيب عمرو بن هارون او عمر عفوا عمر بن هارون البلخي قال الذهبي واهن واتهمه بعضهم، قال الحاكم في التاريخ كان من أهل السنة، الحاكم له كتاب في تاريخ نيسابور، قال كان من أهل السنة والذابين عن أهلها، والذابين عن أهلها، إذن هذه شهادة أنه من أهل السنة ومن الذابين عن السنة. وقال الخليلي يتفرد عن سليمان لكن الأجلاء رووا عنه، لكن الأجلاء رووا عنه يعني الكبار رووا عنه، وروى عنه ابن جرير، روى عن ابن جرير حديثا لا يتابع عليه، يعني عمر بن هارون روى عن ابن جرير ابن جريج، روى عن ابن جريج حديثا لا يتابع عليه، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حديثا لا يتابع عليه، وهذا الحديث روى عنه حديثا لا يتابع عليه. وقال الدارقطني ضعيف، أنا ضعفه الدارقطني. قال أبو رجاء، أبو رجاء هو الإمام الكبير المعروف قتيبة بن سعيد، قال أبو رجاء سألت ابن مهدي، سألت ابن مهدي فقلت إن عمر ابن هارون قد أكثرنا عنه وبلغنا أنك تذكره. يعني قتيبة بن سعيد يكلم عبد الرحمن بن مهدي الإمام الكبير قال إن عمر ابن هارون البلخي أكثرنا عنه يعني في النقل وفي الرواية وقد بلغنا أنك تذكره. فقال ابن مهدي أعوذ بالله ما قلت فيه إلا خيرا، ما قلت فيه إلا خيرا. وكان أبو رجاء يعني أبو رجاء قتيبة بن سعيد يطريه ويوثقه، وكان أبو رجاء يطريه ويوثقه. قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عمر ابن هارون بعد ذكر من جرحه: وكان من أوعية العلم على ضعفه وكثرة مناكيره، وما أظن ممن يتعمد الباطل. يعني الذهبي رحمه الله يقول ما أظنه يتعمد ممن يتعمد الباطل يعني الكذب، ما أظنه ممن يتعمد الكذب، فيستبعد أن يكون كذابا، لكن قد يكون هذا من التخليط أو الوهم. الذهبي رحمه الله تعالى يقول كان من أوعية العلم على ضعفه وكثرة مناكيره، وما أظنه ممن يتعمد الباطل. ذكرت هذا الكلام في عمر بن هارون البلخي لأقول لك تنتبه أحيانا وليس دائما، تنتبه لكلام بعض الذين يتكلمون في الأحاديث العقدية من منطلق عقدي ليس من منطلق حديثي. طبعا ابن جودي كما قلت لكم له كتاب خطير جدا في مسألة التشبيه والتأويل ونحو ذلك، ويشنع فيه تشنيع شديد، وأظن ذكرت لكم أكثر من مرة. وأيضا له كتاب كتب أخرى غير هذا، يعني في تأويل أحاديث العقيدة، في تأويل أحاديث العقيدة. طيب إذن عمر بن هارون البلخي يبدو أنه تفرد عن ابن جريج بهذا الحديث الذي فيه نكارة، الذي فيه نكارة. ننتقل إلى هذا الحديث إلى مسألة السؤال بمعقد العلم. يعني بعدما تكلمنا على إسناد الحديث وبيان ضعفه ووجهة الضعف فيه، نتكلم على العبارة التي وردت فيه، لأنها وردت كما قلت في آثار موقوفة عن بعض السلف. الكتاب كتاب ابن الجوزي كف التشبيه بأكف التنزيه، رد التشبيه بأكف التنزيه أو نحو ذلك، ذكرت لكم من قبل بأكف التنزيه. وأحيانا كما قلت لكم يوزع في المساجد ويوضع في المساجد هكذا مجانا. ننتقل إلى عبارة أسألك بمعقد العلم، نسمع كلام شيخ ابن تيمية في هذه العبارة وهل تجوز أم لا، لنعرف وجهة نظر أو لماذا منعها أبو حنيفة وجوزها أبو يوسف. قال شيخ ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك، وفي نسخة بمقاعد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع، فيه نزاع يعني فيه خلاف، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به. يعني شيخ الإسلام يقول هذه العبارة في السؤال بها نزاع لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كراهته، ونقل عن القدوري من الحنفية قال شيخ الإسلام: قال أبو الحسين القدوري وهو أحمد بن محمد بن أحمد من أكابر فقهاء الحنفية، متوفى في سنة 28 بعد 400، قال في شرح مختصر الكرخي من مختصرات الحنفية هو أبو الحسن عبد الله بن حسين الكرخي، قال بشر بن الوليد وهو بشر بن خالد الكندي القاضي، سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله أن يدعو الله إلا به، يعني تدعوه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول، أبو حنيفة يقول أكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك في نسخة أو بحق فلان، أبو حنيفة يعني يكرر هذا أو بحق فلان، وفي نسخة هو قول لأبي يوسف يعني القراءة أيضا قول لأبي يوسف، قال قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا. إذن أبو يوسف يرى أن كلمة السؤال بمعقد العز سؤال بالله سبحانه وتعالى لما سنبينه الآن بعد قليل، إذن أبو يوسف رخص فيها لأنها ليس فيها سؤال بمخلوق ولكنها سؤال بالله سبحانه وتعالى، معقد العز يعني الخصال التي استحق بها العرش العز، ما هي هذه الخصال؟ أن الله جل وعلا على هذا العرش واستوى عليه فاستحق العرش العز بذلك، هذا وجهة نظر أبي يوسف. قال قال أبو يوسف معقد بمعقد العز من عرشه هو الله، معناه خصال التي استحق العرش العز بها أن الله جل وعلا استوى وعلى عليه، هذا وجهة نظر أبي يوسف ولذا جوزها. قال شيخ الإسلام قال أبو يوسف بمعقل العز من عرشك هو الله فلا أكره هذا وأكره بحق فلان، إذن أبو يوسف أيضا مع شيخي أبي حنيفة بحق فلان أكرهه أو بحق أنبيائك ورسلك يعني يمنع هذا، وبحق البيت والمشعر الحرام قال بهذا الحق يكره، بهذا الحق يكره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، المسألة بخلقه لا تجوز، إذن هذه مسألة منتهية لأنه لا حق للخلق على الخالق، لا حق للخلق على الخالق على التفصيل الذي ذكرناه، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا، ولكن يقول الشيخ ابن تيمية ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق، يعني الشيخ ابن تيمية يسأل هذا السؤال معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق فيمنع أو سؤال بالخالق فلا يمنع ويشرع ويستحب، يقول فيه نزاع بينهم، إذن فيه احتمال فلذلك تنازعوا فيه، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه أسألك بمعقد أو بمعاقد العز من عرشك فجوزه لذلك، إذن أبو يوسف جوزه من هذا الأثر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من اقتضاء الصراط المستقيم. الشيخ الألباني ينصف في كتابه التوسل عن ابن الأثير يقول قال ابن الأثير أسألك بمعاقد العز، يعني ابن الأثير صاحب النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر، أسألك بمعاقد العز من عرشك أي بالخصال التي استحق بها العرش العز، فهذا سؤال الخالق أي بالخصال التي استحق بها العرش العز، فيكون هذا سؤال الخالق، أو الاحتمال الثاني اللي هو الممنوع أو بمواضع انعقادها منه، بمواضع انعقادها من العرش فيكون هذا سؤال بالعرش وهذا الذي يمنع، أو بمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بعز عرشك، بعز عرشك. يكون هذا من السؤال المخلوق، يكون هذا هو الممنوع. ابن القيم ذكر في غث اللسان نقد عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الكلمة، قيل يعني القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته، القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته، وكأنه سأله بأوصافه، كأنه سأله بأوصافه، يعني كأنه سأله جل وعلا بقدرته. إذن هذا البيان يوضح لك، أو لعله يوضح لك، لماذا اختلف أبو يوسف مع شيخ أبي حنيفة في هذه العبارة، في تجويزها أو عدم تجويزها. وعلى كل حال عرفت أن الحديث الذي فيها ضعيف، لكن أحببت أن أبين لك يعني معنى هذه العبارة وتنازع الأئمة فيها، لأنك يعني قد تجد كما قلت في كلام بعض السلف، وأن كان ليس في المرفوع، من يدعو بها، من يدعو بها ويمشيها، كما ذكر الهيثم هذا في مجمع الزوائد في أدعية بعض السلف. إذن هي من ناحية المرفوع يعني لا تصح بناء على الحديث الذي رواه البيهقي على الإسناد، أما من ناحية المعنى فإذا أريد بها الخالق فتجوز ومشاها وجوزها لبنو يوسف، وإذا أريد بها القسم بمخلوق فحكمها حكم ما سبق من القسم أو السؤال بالمخلوقين هو المنع. طيب، إذن انتهينا من هذا القسم إن كان مراده الإقسام الأخير. ثم ينتقل المؤلف إلى احتمال آخر ويقول: وتارة يعني الداعي يقول بجاه فلان عندك، يعني أسألك بجاه فلان، سؤال بسبب غير وجيه، بسبب أجنبي، بسبب خارجي. تارة يقول أسألك بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك. متى تجوز هذه العبارة ومتى لا تجوز؟ تجوز إذا كان يقصد نتوسل إليك بحبنا وإيماننا بأنبيائك ورسلك واتباعنا لأنبيائك أو لنبيك، هذه تجوز. أما إذا كان يقصد بها نتوسل إليك بمكانة هؤلاء أو بشرف هؤلاء أو بمنزلة هؤلاء أو بذوات هؤلاء، فهذا لا يجوز. يقول: ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. إذن هذا توسل بأمر خارجي، فيقول وهذا أيضا محظور، إن هذا ممنوع، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، لأن المكانة باقية، مكانة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند المسلمين وعند الله جل وعلا مكانة موجودة باقية محفوظة، ومنزلته ووجهته محفوظة. فإذا كان التوسل والتسبب بالمكانة والجاه والمنزلة جائز، لم يتركه ولم يدعه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فلو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، لأن منزلته باقية ومكانته محفوظة، ومكانته محفوظة. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، وهذا واضح ومقرر، في حياته بدعائه، كما في حديث الاستسقاء، كما في حديث أنس الاستسقاء أن صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فجاءه أعرابي وقال: رسول الله هلكت الأموال إلى آخره، فادعوا الله لنا، فدعا الله جل وعلا فرفع يديه واستسقى لهم، فنشأت في السماء سحابة حتى أمطرت المدينة مطرا متواصلا لمدة أسبوع. فجاء رجل في الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت الزروع، فادعوا الله لنا، يعني أدعو الله أن يرفع ذلك عنا. فدعا وقال: اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر والأودية، فانقشعت عن المدينة وصارت كأنها كالتاج تمطر حول المدينة. فهذا دعاء واستسقاء ودعاء بشفاعة بسؤال يسأل هذا توسل بدعائه، توسل بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو حي، توسل بدعائه وهو حي. لكن هل الصحابة فعلوا ذلك بعد موت؟ الجواب لا. لو كان هذا جائزا لكان أتوا إلى قبره وسألوه في قبره أن يدعو لهم كما دعا لهم وهو حي، لكن لما علموا أن هذا لا يجوز وأن هذا ممنوع ومحظور عدلوا إلى الدعاء والاستشفاع والاستسقاء وطلب الدعاء من العباس وهو حي، وتركوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو على بعد أمطار منهم، وهو على بعد أمطار منهم، ولم يسألوه أن يدعو لهم بعد موته كما كانوا يسألوه أن يدعو لهم في حياته. فدل هذا على أن الاستشفاع بالميت وسؤال الميت الدعاء حرام، لا يجوز. وكذلك فعل الصحابة في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما طلب من يزيد بن أسود الجرشي وهو من أحد الصالحين مجاب الدعاء أن يقوم يدعو الله جل وعلا لهم، فدعا لهم وأجيب. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره وغيره. في هذا الموطن ذكر المحشي على نسخة الرسالة ويذكر العلماء حديث الأعمى، حديث الأعمى الذي دعا له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يشفيه الله جل وعلا فشفاه، حديث الأعمى. وحديث الأعمى هذا يعني محل إشكال عند كثير من الذين يتمسكون بدعاء الأموات والتوجه للأموات بطلب الشفاعة، يتمسكون بهذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه حجة لهم. حديث الأعمى هذا رواه الترمذي، رواه الترمذي وغيره، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، يعني تصبر ولك الأجر أو أدعو لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: أدعو، يعني أدعو لي مصمم. قال: فأمره أن يتوضأ. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا، اللهم فشفعه فيا، فشفعه فيا. واضحة، يعني فاقبل دعاءه فيا، ما معنى شفعه فيه؟ يعني اقبل دعاءه فيه. ورد في مسند احمد زيادة وشفعني فيه، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي، اقبل دعائي في ان تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. شفعني الاولى تشفعه فيه، اقبل دعاءه فيه، والثانية تشفعني فيه، وشفعني فيه اقبل دعائي في قبول شفاعته. فهذا الحديث واضح جدا على فضل صحته انه يدور على مسألة دعاء الحي، الدعاء من الحي الصالح، وهذا ليس فيه اشكال، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فبرئ، دعا له فبرئ، ذهب ما به من العمى. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه آية من الآيات، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حجة لمن يجوزون التوجه للأموات وطلب والاستشفاع بالأموات وطلب الدعاء من الأموات. الشيخ الإسلام يقول في حديث الأعمى، حديث الأعمى لا حجة لهم فيه، هذا كلام في توسل الوسيلة، حديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي الدعاء، طلب منه الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا، يعني اقبل يا رب اقبل دعاءه فيا واقبل شفاعته فيا، ولهذا رد الله تعالى عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعد من آياته صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن حالهم كحاله، يعني ما علمنا ان الصحابة العميان فعلوا ذلك مع وجود العميان. عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى، ومع ذلك لم نسمع انه ذهب يدعو بهذا الدعاء من عند نفسه او غيره فعل ذلك. ولو فعل غيره ما فعل هذا الصحابي لم يكن حالهم كحاله. ما الفرق؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا، دعا لهذا، دعا الله جل وعلا أن يرد عليه بصره. إذن هذه الحديث كله يدور حول مسألة الدعاء، دعاء الحي، وليس فيه شيء عن دعاء الميت أو الاستشفاع بالأموات. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، والشبهات حول هذا الحديث كثيرة، ومن أهل العلم من يضعفه جملة، لكن على فرض صحته فإنه ليس فيه حجة لمن يتمسك بدعاء الأموات. شيخ الإسلام يذكر فائدة جميلة في الفرق بين السائل والمقسم الذي يقسم الله جل وعلا، يقول السائل بسبب متضرع دليل، يعني الفرق الآن بين الأمرين، الذي يسأل بسبب مثلا بعمله الصالح أو إيمان بإيمانه بالله أو بنبيه أو باتباعه، يقول السائل متضرع بسبب متضرع دليل، يسأل بسبب يناسب الإجابة، يناسب الإجابة، يعني سبب عمله هو أو دعا له غيره، سبب عمله هو، يعني مثلا واحد يسأل بعمله الصالح بإيمانه بمحبته أو بدعاء غيره له. أما المقسم الذي يقسم على جل وعلا، المقسم طالب مؤكد طلبه بالقسم، انتبه الآن، يقسم على جل وعلا طالب ويؤكد طلبه بالقسم، ويقسم على من يرى أنه يضر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد كما قلنا الذين يقسمون على جل وعلا فيبر قسمهم أناس مخصوصون كما ذكرنا هذا في المرة الماضية عن البراء بن مالك وعن غيره وعن أنس بن نضر. فإبرار القسم خاص لبعض العباد، أما إجابة السائل فعامة، أما يجيب المضطر إلى دعاه. السائل الذي يسأل الله جل وعلا وعد بالإجابة وأنه الذي يجيب المضطر إلى دعاه السائل، حتى لو كان السائل هذا فاسق، لو كان ظالم، لو كان ما كان، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، فهذا عام والأول خاص. إذا في فرق بين القسم والسؤال بسبب، والسؤال بسبب. هناك شبهة أيضا يذكرونها لما جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة وسأل مالك هل يتوسل الله جل وعلا بالنبي أم لا، فقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة. هذه الشبهة أيضا موجودة في كتبهم ومن شبهاتهم. شيخ الإسلام يقول بأن هذه القصة وهذه الحكاية نقلها القاضي عياض بإسناد منقطع، بإسناد غريب منقطع، يعني نقلها في كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقلها القاضي عياض بإسناد غريب منقطع، والحكاية منقطعة فيها محمد بن حميد الرازي لم يدرك الإمام مالك، محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا. توفي الإمام مالك سنة 79 بعد المئة، وتوفي أبو جعفر، أبو جعفر المنصور سنة 58 بعد المئة، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 بعد المئتين، 248. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث، ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، وقال صالح ابن محمد ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه، ما رأيت أحدا أجرأ على الله جل وعلا منه وأحذق بالكذب منه. وأيضا في هذا الإسناد من لا يعرف حالهم، هذه الحكاية التي ذكرها فيها من لا يعرف حالهم، ولم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. هذه القصة كما قلت لكم مشهورة، أن جعفر المنصور لما جاء المدينة سأل الإمام مالك عن هذه الوسيلة فقال لما ترغب عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم اليوم القيامة. نرجع إلى كلام الشارح، الآن ذكرنا بعض الشبه في حديث الأعمى وحديث وأثر مالك مع جعفر المنصور. قال فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا حصل علينا القحط والجد وقلة المطر نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ربه ويسأل ربه لهم، هذا هو التوسل الذي كان يعرفه الصحابة. فلما مات لم يكن هناك مجال لهذا التوسل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى العباس لقرابته منه صلى الله عليه وسلم، عمه. ويقول المؤلف وليس المراد أن نقسم عليك، ليس المراد أن نقسم عليك به، الصحابة لم يكونوا يفعلوا ذلك، يقسم على الله جل وعلا به أو بذاته أو بحقه، لا، أو يسألونه بجاهه عنده، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، لأن جاه النبي باقي عند كل مسلم، مكانته محفوظة وجاهه محفوظ، وجاهه عند الله جل وعلا عظيم، سيد ولد آدم. إذا كان موسى عليه السلام كان عند الله وجيها، له جاه وله وجاه، فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مكانة الأنبياء والرسل، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو حامل الحمد يوم القيامة والمقدم يوم القيامة للشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلكان جاه النبي أعظم وأعظم من جاه العباس. الحالة الأخيرة، تارة يقول الداعي باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به، هذه الحالة الرابعة، وهي من أعظم ما يكون ومن أحسن ما يكون في التوسل، يعني تدعو الله جل وعلا تقول أسألك بحبي لنبيك، أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، أسألك باتباعي له، أسألك بصدق اتباعي له، أسألك بطاعتي لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا من أحسن ما يكون من التوسل، أسألك باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك، إيماني بسائر الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، وتصديقي لهم، نحن نصدق بكل ما جاء به الأنبياء لكن لا نصدق بالتحريف الموجود في أناجيل النصارى الآن وفي أيدي اليهود الآن، إنما نصدق بما نزل من عند الله جل وعلا على أنبيائه ورسله بدون تحريف وقبل ما يحصل التحريف. يقول فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. لماذا؟ لأنه توسل بفعل الشخص وتوسل بسبب صحيح، يعني حاجة أنت عملتها فعلا، توسل بسبب صحيح وبسبب وجيه وليس بسبب خارج عن الموضوع. تتوسل باتباعك للسنة، تتوسل بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، تتوسل بتصديقك لجميع الأنبياء والرسل، تتوسل بإيمانك به صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين. فهذا القسم من أحسن ما يكون من التوسل والتوسل، من التوسل والدعاء والاستشفاع. إذن خلاصة ما ذكرناه الآن أنه لا يجوز للإنسان أن يقول بحق فلان أعطني، بحق البدوي أو بالبدوي أو بالشيخ عبد الله أو بالشيخ عبد القادر أو بالشاذلي أو الرفاعي أو بفلان أو علان، هذا لا يجوز. أو أسألك بجاه فلان عندك أو بمكان فلان عندك، هذا أيضا لا يجوز ولا يصح. ولا يجوز أن يأتي لميت يقول يا بدوي اشفع لي عند ربك، أو يا بدوي اسأل الله جل وعلا أن يرزقني الولد، أو يقول مدد يا بدوي، هذا كله شرك، لا يجوز، سواء كان بصيغة الاستشفاع أو بصيغة الطلب، هذا كله من الشرك الأكبر. والصواب أن الإنسان يسأل الله جل وعلا، يسأله بالإيمان به، أو يسأله باسم من أسماء الحسنى، أو يسأله بصفة من صفاته، أو بفعل من أفعاله، أو يسأل جل وعلا بمحبته للأنبياء والمرسلين، أو باتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بمحبته له، أو يسأله بعمل صالح يعمله، اللهم إن كنت تعلم أنني أبر والدي، أو إن كنت تعلم أنني يعني أمشي في حوائج الفقراء والمساكين، اللهم إن كنت تعلم أنني لا آكل إلا من الحلال، اللهم إن كنت تعلم أنني أسلك طلب العلم اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، كل هذا من التوسل الجائز المشروع الحسن. والذي صوره كثيرة جدا، صوره كثيرة جدا. فالمؤمن يحرص على هذا التوسل المشروع ويبتعد عن التوسل المبتدع المحظور. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.